بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يوكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الحديث الثالث فيما يتعلق بفطر الصائم والإفطار عنده. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث له شواهد عن سماعه وعن غيره تدل على فضل فطر الصوام، وأن الشخص الذي يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام فيما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. وفي حديث من عمر الدلالة على أن الصائم إذا أتي عنده يؤجر، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلون، وهذا أيضا في خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من المثوبة، ولم يأكل وهو يباح له الأكل كحال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، يكون له مثل أجور من أكل. ذكر عنده وهو صائم صلي عليه الملائكة ويكون له في هذا أجر، لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من المثوبة. والحديث الثالث كذلك حديث سعد بن عبادة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قال: أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم الأبرار صلت عليه الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده، أن يقال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليه الملائكة. وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح دعا بدعاء آخر قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وقل لهم ارحمهم. فإذا أكل الإنسان عند أخيه يدعو له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وقل لهم ارحمهم. أكل طعامكم الأبرار أكل عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة، كل هذا من الدعاء الحسن. وإذا قال: الله عليكم زادكم الله خيرا كثر الله خيره منه، كله شيء طيب. ولكن تحري الشيء اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به النبي يكون أكمل وأفضل. أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون صلت عليكم الملائكة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. من هذه الدعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع. لا أي طعام
أي طعام
دعاء دعاء هذا معناه الدعاء.
لا
لا لا لا لا والله هذا منتظر عام معناه أن الله يسر لك المصائب لكن عندك حتى يكون لكم في أجورهم إن أعطوا عندكم الصوام صار عن سؤالين ما يصير هذا جاء في حديث آخر فيما إن إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزل عليهم السكينة ونشطوا الله في حفظ الله وذكرهم الله فيما عنده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال من عن النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث تعلق بالاعتكاف سنه مؤكده ومحلها المساجد كما قال الله جل وعلا ولكن باشرهم وانتم عاكفون في المساجد. والعكوف اللبس والاقامه عكف المكان اذا اقام به. ولا الاعتكاف هو لبس المسجد بنيه التعبد والتقرب الى الله من ليل او نهار وليس له حد محدود وهو مشروع في كل وقت وفي رمضان اخر وفي العشر الاخيره اخر ومشروع في جميع الاوقات ولا حد لاقله ولا حد لاكثره. والهدف منه التفرغ للعبادة. الهدف التفرغ للعبادة من القراءة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، والدعاء. هذا هو المقصود، أن يتفرغ للعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان ثم استقرت السنة في آخر رمضان. يعتكف في الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل بعض ما منع من الاعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال 10 من شوال عليه الصلاه والسلام. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشه ايضا انه كان يعتكف 10 أيام من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فيسحب للمسلم اذا تيسر له ذلك ان يعتكف. اما اذا كان اعتكافه قد يمنع مما هو اهم قد يشغله عما هو اهم انه يترك الاعتكاف. لكن يسأله عن علم معروف مثل المنكر وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون أو ما أشبه ذلك لا يتكلم. يشتغل به أفضل وأهم من الأمر المعروف من المنكر طلب الرزق من تحت يده. هذا مطلوب وفرض وسعيد. والسنة في حق المعتكف عند جبل المعتكف التعبد لكن لا يترك من اجله الجماعه فلا يعتكف في المسجد تقام فيه الجماعه حتى يصلي مع الجماعه. اما اذا كان في المسجد لا تقام فيه الجمعه فانه يخرج الى الجمعه يصلي الجمعه مع الناس ثم يعود الى ما تكفل. ورفض له خروج الحادثه حادث الانسان لبيته محل قضاء الحاجة. وهكذا إذا دعت حادثة أخرى لابد منها خرج لا بأس وله أن يقطعه لأن هناك له أن يحول يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحادثة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. الحديث الأخير. هذا كان يطلب العيد قدر طلبها في العشر الأوائل ثم في العشر الوسط ثم استقر قرها في العشر الأخيرة. وكان يعتكف في العشر الأخيرة مرة أخرى واستقرت السنة على هذا. ولو ما يعتكف في العشر كل عشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الاعتكاف ما له حد محدود. ولو اعتكف الشهر كله أو عشرين يومين أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأخيرة. وفق الله جميعا.
بالنسبة لأقل
جمع
الاعتكاف هل يوم أو
بالساعة؟ لا في حد محدود. الاعتكاف يوم أو نص يوم أو ساعة أو ساعتين، فإذا نوى جلوسه تعبد ودراءه ونحو الحمد في المسجد فلا نوى اعتكاف ولا ساعة أو ساعتين. ما في حد محدود.
هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حادث الإنسان؟
ما أعلم، لكن لا نعرف وقع الحادث لا بأس. من يسأل؟
شيخ بارك الله فيك، بعد ما خصص في المساجد الصلاة
صواب لا يخص. نعم حديث لا ثابت وخالف الحديث الصحيح.
هل من اعتكف ورد من اعتكف يوما في لله باعد الله بينه او جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟
هذا حديث ضعيف. أقول الحديث حلف من الأشكال كلها ضعيفة، إنما الثالث كان سنة كنا نعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثالث. وهكذا قوله جل وعلا ولا تسأل سوى سوف إلا ولا تنافع الأشكال، هذا هو الأصل. أما الحديث فضل الأشكال ما نعرف في حديث صحيح.
يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم. يعني
مثلا
احنا
نسلم
على
الفاتح يقول
يعني السلام عليكم.
لا لا يبدا اصلا خيرهم اللي يبداوا بالسلام، خير المتكلمين اللي يبداوا بالسلام سواء هذا ولا هذا.
الله
كيف هم ده؟
جلد
امرأة كانت مقيمة في زيارة الأقارب وعن هذه الأقارب في وطنها سواء أي تقضي عجال العدة يمين أو في وطنها تجمع بأنها تظهر لتقضيها تتقضي عجال العدة في بلدها. أي أن تقضي العدة في بلدها، لأن تعطي وجهك في ساكن جميع تقضيها في بلدها. الحمد لله الذي حرمنا منك وخلصنا منك، لك الحمد لله الحمد لله. من الله ان شاء الله يجزي
احسن الله اليك. اذا دخل الانسان المسجد قبل الاذان بعشر او ربع ساعه هل له ان ينوي الاعتكاف؟
انه فلا باس، هو جعلت على العباده سواء ولا اعتكاف معلوم على الدروس والجوار في صلاه النادي على الصلاه خير. ما دام ينتظر الصلاه هو في صلاه الملائكه تصلي عليه تستغفر له الملائكه.
أخذ لك بالنسبة للدروس حق المسجد هذا، هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب
أم
إلى الغد لها؟
دروس رمضان الآن
يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله دروس رمضان الطيب توقف يعني شو؟
يقول أنا أنت محمد في هذه الآية وضعي في رمضان اختصرت في عشر من صعيف وضعي في صعيف من رجل رحمه الله يقع بعض ما في منطقة من أهل الصيام ويتعلق الصيام المنطقة يعني يتعلق بالأحكام.
الأخوان
يدخلون المساجد أي يقوم إلى الأمشر والأمريار المساجد الحرام أفضل المساجد أفضل المساجد إذا سمحت لهم الأوقاف أو إذا سمحت لهم الأوقاف أو استلموا منه أفضل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر، لقوله جل وعلا: ومن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ذمة من الله، وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة التي فيها إقامة ذكر الله وإحياء مشاعر الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك، مع ما في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة، ومع في ذلك من جمع المسلمين كل عام، يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع البعض، فيه مصالح كثيرة. ولهذا قال جل وعلا: من الله أن الحج ليس الاستطاعة إلا بالله. قال: وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة هي زيارة في البيت، قال عمرة. وإذا جمعها مع الحج فلا بأس، وإن أرادها وحدها هو أفضل. والواجب مرة في العمر، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: حج مرة، فيما زاد فهو تطوع. هذا من فضل الله تعالى أن الحج له مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد فهو فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وقد أخذ شهادة من الحج والعمرة، فإنهما ينفعان الفقر والزهد كما ينفتي وخبر الحج والذهاب بالفضة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج فلن يركض ولن يفسق رجع في ولد ولد في أمه، يعني رجع نذوبه إن كفر الله خطاياه. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقضي الأفضل عليها في حق المستطيعين، ومرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتب عليه الحج فحجوا. فسأله الأعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: قلت له رجع الحج مرة ثم جاءته وتطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ذروا ما تركتكم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين
اجتنبوا أوامر الله حسب الطاقة وتركوا ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تكون مثل حسب الطاقة، إنه يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أي نساء أن العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص والإيمان به ورسوله. ثم أين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أين؟ قال: حج مبرور. هذا يدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المبرور النافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هو المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. واتقى الله جميعا.
الله يبارك
فيك. هذا الحج على امرأة ترمي في
مرأة
لك ابنها
ما رمى
في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعود الحجة أم عليه الدم؟
عليه الدم،
يذبح لك الفقراء، لأن الرمي بعد الواجبات نقص يذبح الدم.
الله
يبارك فيك.
رجل ما يفعل غيبوبة، هل عليه كفارة أم ما؟
لا عليه شيء، لا أفاق يبتدي من جديد، لا أفاق يبتدي الصاهر من جديد.
أهل ما يمكن يطعمون على أحد
ولا لا لا عليه شيء، مش مجدون ومعتمه
لا أفاق؟
إلا إذا كان مدة قليلة يومين ثلاث خارج، لكن يوم يومين ثلاث وأفاق يقضي في النائم في الصاهر. أما إذا كان أكثر من ثلاث كنعته كنعه ما عليه قرار.
حتى يخرج
من تشكيل
شيء؟
حتى يطيب حتى يشفى.
جزاك الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا.
لا قدر على الحج من الوعيد من علي والله من الوعيد من وعن عمر قال: أن هذا من أمر من ينظر في المسلمين من حج المسلمين فمن استطاع الحج وأن حج فلا عليه أن يموت يهوديا نصرانيا، من باب التحذير والترهيب.
سبحان الله. عليك التفسير الدين قبل الحج يجب على الحج
بالنسبة للجهل العود،
هل الإنسان
يعني هو الصائم يطيب
أو لا؟
بس لا يتبخر، لا يتصعب المحور الأنزل، أما الطيب في شعبه وفي لحيته وفي بغض الجهل العود له الولة، يعمر نسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفق ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم وسلم وأصحابه. أما بعد، بعد الأحاديث الأربعة كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو حج الكعبة الشهر الخامس كما تقدم، والركن الخامس وفرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث يولي جامع ولا يأتي بالرفث في كلام السيء، ولم يسق يعني لم يسق على المعاصي، بل حج تائبا نادما لا معصية له، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا شر الحج وأنه يكثر السيئات ويحط خطايا إذا لم يصر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة ما كثرت ما بينهما والحج المبرور ليس له جواب مبرور سليم المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة. والحديث الثالث تقول عائشة رضي الله عنها رسول الله الجهاد أفضل الأعمال أفضل الحج. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد حج مبرور نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل مجاهد. قال عليه الصلاة والسلام نرى قال لا صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر على كل الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة يعني عندها جهاد ليس في قتال هو الحج والعمرة. فلا نصيب هنا من الجهاد الحج فالجهاد للرجال يعني السيف لأعداء الله مثل الرجال أما النساء فالجهاد هنا الحج والعمرة. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النوم يوم من يوم عرفة من يوم من عتق مثل الله في عتق من النوم يوم عرفة وإنه لا يجري في ظاهر الملائكة ويقول سبحانه ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة وأن الله سبحانه يعطي إلى تكريم من النار أكثر من عتيق غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير ويجتهد في اسباب العشق من النار والاعمال الصالحات والحذر من السيئات نسال الله عز وجل ان يتقه من النار نسال الله في المؤمنين.
نسال الله اليك مشاركه النساء في تضميد جراح القاتلين ما يعد لهن جهاد؟
هذا اذا دعتهم الحادث اذا دعتهم الحادث ما فعل احد ما سوى يشاعر قد اطلق مع التحدي ومع الحذر من الخلوه يعني مع مراعاه الحدود الشرعيه.
فيكون لهم
يجب أن يكون هذا إن شاء الله لكن هذا في هذا الخاص في مساعدة من الله
إليك شيخ الأمر في رمضان
هل الإنسان يحرم
منها في كل عام أو مرة واحدة؟
لا الإنسان يحرم كل عام ورسول الله في رمضان ساجد حجة
لو كررها
يا شيخ
في رمضان مثلا مرة
مرتين نحن العام ورسول الله في رمضان ما حجة صلى الله عليه وسلم فلا في كل شهر في كل شهرين
الله إليك من بدأني الحج أو العمرة يصح حجه؟
يصح لا لا يصح هذا السدان الحج الله ما على استطاع لا هذا هو السدان إن استطاع الله حج لا عفوا لا يصلي أكثر بعض
كبار
العلماء الأيام هذه البدء
في سبيل الله أفضل من
فترة
العمرة
رمضان
وغير
رمضان يفضل من الحج يعني الله في الجهاد يعني الله يحب الناس أيوة يحتمر فهو أنا بيحفظ على إيمان من الله ورسوله إلا ثم أيهم قال الجهد لسبيل الله إلا ثم أيهم قال الحج لطوله الحج بعد الجهد كثرة
الأمر
يقولون
لا
تكثروا
الأمر
لا.
أفضل
لكم أن تأخذ المحاولين محل الشهاد والمرأة مسوعة تكرارها مسوعة إلا صدق الشهاد كلها الأخير
كلها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولفظ عنه قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا أبو سبع سنين. رواه البخاري.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بالحج والعمره. هذه الاول يقول صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان تبدو حجه. العمره مشروعه دائما في كل وقت، اذا تقدم يقول صلى الله عليه وسلم: العمره والعمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له من الدنيا ولا الجنه. فالعمره في جميع السنه، قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعده اربع عمر، فالمشروع ان يعتبر الانسان كل ما تيسر له العمره في جميع السنه، والزياره في البيت للطواف والسعي والتقصير او الحلق. هذه العمره، زياره البيت الشريف بيت العتيق مكه، ليطوف ويسعى بالكعبه ويسعى نصف المره، ثم يقصر او يحلق. هذه العمره. وان في رمضان تعدل حجه، في روايه حجه الماهي عليه الصلاه والسلام دل على هديها في رمضان، وان لها مزيه خصوصيه. في الحديث الثاني والثالث دلاله على أن الشيخ كبير والعجز كبير والحج عنهما. إذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة، حج عنهما ابنهما أو بنتهما. ولهذا قالت امرأة يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا أرضى، أجل حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وهكذا حديث ابن رزين الرقيق قال: حج عن أبيك واعتذر، لا يستطيع الحج ولا أرضى عنه، لا يستطيع الأرضى عنه ولا الراحل، ولا يثبت على الراحلة. هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز، وأن يحج عنه ولده أو غيره. والحج الحج الرابع حديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم. دل على هذا الحج الصبي، أن حجه صحيح لكنه نافعة حتى يبلغ. إذا كان من شرع فأكثر نبغ بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه، وإذا كان دون ذلك حج به، طاف به وليه وسعى به وليه، يكون الحج لله. فإذا بلغ وجعل عليه حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة، إذا عتق حجة الإسلام. وفق الله جل وعلا.
الصلاة هي التراويح والقيام أرجع عن الثلاث.
لا أخبر في هذا الشيء، أو ما أخبر في هذا الشيء، منصوص ما أعلم شيء منصوص في هذا، لكن واصل هو واصل. إذا خف بعضها وطول بعضها فهو واصل. الله أعلم.
27
بالعمرة، لأنه يتحرى في هذا القدر، خاصة الأوتار مع الهواه في القدر، ويأتي على السبع في أرجاها، والعمل فيها أكثر أفضل من ألف شهر في نفس الأرض. ما في بس، ما في حرام، ولا غير رمضان. يقول إذا شاء العمرة العمرة كفارة لما بينها، ما في حد محدود.
الله يعافيك. بالنسبة للذي يحج عن الغير، ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت؟
لا ولا موصى، لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بد حج عن غيره من قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه.
إذا كان مفرطا
ولا مفرط، الحج عنه هو الأعلى بالمغفرة والعفو. أحسن الله إليك.
الركعتين بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح، هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا
أكثر أن يصلي ركعتين هذه؟ سنة العشاء أول قبل التراويح، التهجد بعد النافلة، بعد نافلة العشاء الراتبة، صلي العشاء ثم الراتبة ثم تهجد الليل التراويح وغيره.
هل أفضل يسبح ولا يقوم
يعد
هذه
ركعتين؟ لا يكتسب، يعني بعد ما يفرغ من الأذكار صلى الراتبة. هل السنة؟ السنة هو أن يأتي بالأذكار الشرعية ثم يصلي الراتبة.
حتما لم يركوا إذا تقدم الإمام وصلى في التراويح أحسن الله عليه.
لا ما هو تقدم بعد أن صلى الناس. الناس تصلي النافلة، صلى النافلة وصلى اليوم. وإذا تقدم صلى التسليم في الوالدية الراتبة ما في بأس.
قول الله ينظر بعين الرحمة. حكمه يا شيخ.
ربنا رحيم جواد كريم سبحانه وتعالى. يرحمك إن شاء ويعقل من يشاء جل وعلا. فهو يرحم المستحقين الرحمة ويعاقب المستحقين للعقاب.
بالنسبة للدعاء، هل في مانع الإنسان يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف؟
لا، يسأله الخير ويعوذ من الشر، ما له حصل الدعاء هذا. يسأل ربه الخير ويتعوذ به من الشر. يسأل الله خيرا ما علم وخيرا ما قدر ويعوذ بالله من شر كل شيء. اللهم من خير كل عاجل وعافى شر كل عاجل وعافى كله. تعلم من الاسلام وتشاء الله الخير.
اللهم صل على محمد.
يقال
يخفى عن هذا، هذا من جهلها، يصح عنه من جهل. الرسل والأنبياء عبد الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن لا يصح عن هذا، يدل على جهلها، أنا عابر من جهلها. الله يقول عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا يصافا ويدون رغدا ورهبا. ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى أولئك يدعون يجتمعون مسلمهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلافا له محبة ورجاء وخوفا جميعا. إنما يخاف الله الآخرة لا دين له. الله الله
وكان هذا قبل رمضان، يريد أن يعتمر في رمضان.
يأتي فينا الحل من التلعين ومن أعراف قبل أن يأتي الحل خالد الحل وجهة
لا
يشتغل لا لأن صار في مكة وأدى العمرة إذا أراد عمرة الأخرى يفيد من الحل مثل ما فعلت عائشة وكان في مدينة ثم أخرج في عمرة الثانية من التلعين لأمر النبي عليه الصلاة
والسلام.
إلى له جدة وإلى له بأس، لكن الله يسر عليه من أقرب.
قال ان هذا خاص بالحائط
من كيس كيس الناس يطاع
وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا والمسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومدنه وفي المجاز اسواقا في الجاهليه فتاثموا ان يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد. هذه الحديث ثلاثه كلها تعلق بالحج. الحج الاول انه صلى الله عليه وسلم في بعض اشياره لقي رسول الله من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينه الى الحج. فرفعت اليه امراه صبيا فقالت له هل هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يدل على أنه لا بأس بتحديد الصبيان الصغار وأن كلهم حج نافلة، فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، ويكون حج نافلة. كان يعقل يقوه يسعى بنفسه، وإن كان يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه ويكون حج نافلة. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد البلوغ، إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض، ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه على حج على راحلة فيها متاع وفيها جهاده حاجته، دل على أنه لا بأس بهذا وأن هذا من التواضع، قصدي أن على مطية أو في سيارة فيها أسفاه وأسف فيها لا بأس، وهذا من التواضع. فالرسول حج على ناقته ومعه حاجة في عليها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك، سكت الحاج لا بأس أن يبيع ويشتري وإن كان حاجا ثم قال الله فيما شاء فيما حاجة أفضل من ربكم. قال بعض الحجاج حرج من أن يبيع ويشتري، لا يبيع الله لا يبيع ويشتري فيما حاجة أفضل من ربكم،
فلا حرج على الحاج والمعتمد أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ ومجنة ومن هذه الأسواق في الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، فأنزل الله العافية فأنزل فيها تدرما بربهم، فلا حرج على الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق وإن كان كان الحج أو العمرة. وفق الله جميعا.
كثير من الأخوة قادمين خارج المملكة يأتي بأداء العمرة ويقول أريد أن أخذ عن والدي أو والدي في أواخر عمرة، يقول من أين أحرم، هل من التنعيم أو من الميقات؟
من حل عرفات أو التنعيم أو جرالة، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات من شرع خمسة عشر التنعيم، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات، صار من حلته هذا المحرم في المكان خير من أن يعني خارج الحرم، لكن ما يزال في الميقات من عرفات من الجيران من التنعيم يسمى من العمره الان.
الله اليك، قوله صلى الله عليه وسلم
التي اجره لا يعلنها كلها الطوف وتساعده وتنعي عنه لا هذا.
والصبي
احمد كله هل هو حجه؟ ما هي هذا حجه؟ هل هذا حجه؟ له اجر حجه.
الله اليك، قال احسن الله اليك في العمره
ولا يخلع
من
أراد
أن يأخذ
حجه
يعني
أن
في شيء؟
لا قصده الحج، ما قصده طبعا في الدنيا أو في الدنيا لا في شيء، إذا قصده الدنيا لا ينبغي، إلا إذا قصده السعادة على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والشرائط المسجد الحرام والخير شيء كثير، إذا كان دافع الدين.
من ناحية الكفال لبسه للمرأة في الإحرام نحرم ولا لا يا شيخ؟
نعم.
هل هو دليل على أن المرأة تلبسه الصحابية تلبسه كدليل على الستر؟
نعم، يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس، من نقاب كذلك لا يلبس.
هل هو من واجبات الستر؟
عند الرجال هم يجوز الإغتسال، لا استطاعت بها ولا مصحة ولا لا يلبس، يجوز الإغتسال.
يعني هل في دليل على أن
القصاص
يجب أن
تلبسناه؟ هم
لا يجب.
لا تستريد هذا القصاص.
ولو لم تستريد.
بس يجب الآية جواز.
يعني لو لم
تستريد
هل
يعتبر
خاص؟ أربعة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في فصائل، في شر أوقاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل إلى النهار، يقال لها العصر ويقال لهم العصران، والله يقسم من أشياء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة، كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماء ذات الوعود والشمس وضحاها وغير ذلك، هو سبحانه يقسم بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وفيما أقسم بما المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بربه، المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله، ولكن له يحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد اشرك. قوله عليه الصلاه والسلام: فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قوله عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منا. فالحلف يكون بالله وحده، المخلوق ليس له حلف الا بالله، لا يحلف بالانبياء ولا بالامانه ولا بابيه ولا بغير ذلك. وكان في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك، فأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى. وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالقول هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس لا استقل إلى الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون. قولهم مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا النواهي قولهم الرابحون هم الأمناء هم السعداء. ثم مع إيمانهم وعملهم الصالح تواصوا بالحق يتناصحون ويتواصلون بالحق يتواصلون بطاعة الله ورسوله يتواصلون بتكريم أنهى الله عنه ورسوله وأمر الرابع هو الصبر يتواصلون بالصبر أيضا لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. فالمؤمنون الصادقون الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا آمنوا بأن الله معبودهم الحق وخصوه العبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وإلى ذلك كله لله وحده خصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوا الرسل وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مع الإيمان والتصديق عملوا وأطاعوا الله وتركوا نهيه وأطاعوا أمر الله وتركوا نواهيه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون وحدوا الله وصدقوه وعملوا بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وانقادوا بالعمل فأطاعوا الأوامر وتركوا النواهي عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وتواصوا في ذلك بالحق فيما بينهم تناصحون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يدعون إلى الله هذه نسبة أهل الإيمان الرابحين. وأمر الرابع هو الصبر يتواصوا بالصبر أيضا فيما بينهم حتى يؤدوا أمر الله وحتى ينصحوا عباد الله وحتى يدعوا ما حرم الله وحتى يستقيموا على دين الله جميعا الرجل مع أخيه مع جاره مع جليسه مع غيرهم من إخوان المسلمين ينصح ويوصي بالحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا هو طريق هذا هو الطريق الذي به النجاة والعصمة هذا هو طريق السعادة هذا هو الصراط المستقيم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتناصح بذلك والتواصي بذلك والصبر على ذلك. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان من بني آدم وهكذا جن كلهم بخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله ووحدوه وخلصوا له العبادة وآمنوا بما أخبر به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك يعني صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وتواصوا فيما بينهم بالحق فيما بينهم يتناصحون ويتواصون بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ومع هذا يتواصون بالصبر أيضا يصبرون على ذلك في جميع الأوقات. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء أصحاب هذه الصفات الأربع. نسأل الله بأن وإياكم منهم وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن. والناس في أشد الحاجة إلى التواصل هذه النار دار العمل دار الجهاد دار الخطر فأغلب الخلق في طاعة الهوى والشيطان وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين وقليل من عباد الشكور. فالواجب على المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار والتواصل معهم بالحق والصبر على ذلك لعله ينجو في هذه الدار الخطيرة لعله يأتي الموت هو على طريق السلامة طريق النجاة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نهاية الشريط الحادي عشر.